السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في نهاية العالم، ولا يزال حديثنا حول أحداث تقع في آخر الزمان تدل على قرب نهاية العالم. هذه الأحداث تقدم عدد كبير منها، تكلمنا عن أحداث تتعلق بالأمور الاجتماعية، أمور سياسية، أمور أمنية، يعني تكلمنا أيضا عن أوضاع الحكام في آخر الزمان وأوضاع الشعوب معهم، تكلمنا عن الفتن، تكلمنا أيضا عن الثورات التي وقعت في البلدان العربية، هل هي تعتبر من أحداث نهاية العالم أم ليست من أحداث نهاية العالم. نحن اليوم يعني ربما أيضا نجلد جلدا رفيقا بعض الأمراء والحكام كما جاء في هذا الحديث الذي معنا.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونوا بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم ويردون على حوضي.
نعم أيها الأحبة، الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، قال: أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن وافقهم على رأيهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني، ومن لم يوافقهم على رأيهم ولم يعنهم على ظلمي ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني ويرد علي حوضي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تعالوا نتكلم من هم هؤلاء السفهاء، وما هي علامات السفيه، ولماذا يكون الأمير سفيها، وهل يؤثر إذا كان الأمير سفيها يؤثر على قرب نهاية العالم؟ أرحب بكم، سأتكلم مع الأبطال الذين معي اليوم.
البطل يا شيخ.
لا، الأبطال نشوف جرأتكم اليوم، تقولون الحق ولا خايفين؟ أبو مروان، أبو فيصل، أبو عبد الله، أبو قاسم، والله يحييكم يا شباب. طبعا السفيه يقولون هو خفيف العقل قليل التدبير الذي لا يحسن التصرف في الأمور، هو ليس مجنون لكن خفيف العقل وقليل التدبير، ما هو بذكي وذهين وحكيم وعاقل ويعرف كيف يدبر كذا، لا لا لا، خفيف العقل قليل التدبير ضعيف التصرف عديم الحكمة، كما قال الله تعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، لما قالت الجن، ومثل ما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، ثم قال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لما أصير مثلا يتوفى صاحبي مثلا ويورث مثلا 1,000,000 ريال لولده، وولده هذا أصبح أنا المسؤول عنه وعن الفلوس التي له، لأن ما نعطي الولد يلعب بها، فإذا كان الولد سفيها فلا أعطيه المال حتى لو وصل عمره 25 سنة و30 سنة، لا أعطيه المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلكم قائمين عليها، لأن المال صحيح أنه له لكنه في الحقيقة ملك المجتمع كله، المال ينبغي أن يحترم وأن يعني يعرف كيف يتصرف به. قال: وارزقوهم فيها واكسوهم، أنا أحضر له طعام، أكسوه، أحضر له ملابس، حتى ما يقول أنت أخذت مالي وجوعتني وأعريتني، وقولوا لهم قولا معروفا، قل له: إن شاء الله يا ابني أعطيك فلوسك ونحو ذلك. لكن حتى لو كان المال ماله ما يجوز تعطيه إياه، فما بالك لما يكون سفيه يتولى على أموال المسلمين ويتولى على خيراتهم ويتولى على إنتاج البلد ويتولى مقدرات البلد كلها، هو المسؤول عنها وهو سفيه قليل الإدراك. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جاءوا واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر، ما اختاروا هكذا عبثا لأن أبوه فلان أو لأنه يملك كذا، لا، اختاروا بناء على نظام معين يتعاملون معه في اختيار القائد. أبو بكر لما اختار عمر للخلافة، لما اختار عمر رضي الله تعالى عنه أيضا ستة، لما نزل به الموت واختار ستة من الصحابة، قال: لا تخرج الخلافة منهم يدري أني لما أقول لا تخرج عن عبد الرحمن بن عوف وعن عثمان بن عفان وعن فلان وفلان وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان معهم، عن هؤلاء الستة يدري أن هؤلاء هم أعقل الناس وأقدرهم على أن يسيروا الأمة بالمسيرة الصحيحة. لذلك لا يكون النبي عليه لا يكون الأمير سفيها إلا إذا كان من تحته أيضا لا يستطيعون أن يقوموه. عمر رضي الله تعالى عنه قال للناس، قال أرأيتم لو قلت بالمال كذا وكذا؟ فقال له رجل، يا أمير المؤمنين إذا لقلنا برأسك بسيوفنا كذا وكذا. يعني كان نوقفك عند حدك نقول تعال هذه أموالنا لماذا تلعب بها. وكذلك في إمرة السفهاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من تحذير آخر ويقول لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. يسود كل قبيلة منافق، والمنافق له صفات، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خاصم فجر. ليس شرطا أن يكون منافقا يعني نفاق اعتقادي يعني يبغض الدين في داخله، لا، لكن يكون صفاته كذاب ونحو ذلك، يعني ليست صفات القائد المحنك الذي يثق فيه الناس. وكذلك مع الأسف اليوم عدد من الحكام مع الأسف يتعامل مع شعبه كما يتعامل أحيانا يعني الرجل مع المرأة السوء التي تكفر العشير. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة التي تكفر العشير قيل له كيف تكفر العشير؟ قال يحسن إليها أبد الدهر، سكنها سكن حلو وسافر بها وعاملها معاملة حلوة وجاب لها هدايا ويحسن إليها أبد الدهر. فإذا رأت منه شيئا رأت أي خطأ، يوم الأيام قالت والله نريد في الصيف نسافر كذا، قال والله أنا مشغول ما عندي فلوس، أو قال لها قالت والله أنا عاجبني الألماس هذا في المحل أريدك تشتري لي، قال والله الراتب ما يكفي أو ما أستطيع، إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أنت عمرك شريت لي شيء، أنت عمرك سافرت بي، سبحان الله، إي والله سافرت بك، عمري ما انبسطت معك في سفراتي، لا إله إلا الله، والضحك الذي كنت تكادين أن تغشي منه، عمري ما انبسطت معك، أنت عمرك جبت لي شيء من قلب، أنت عمرك. هكذا يكفرنا العشير. كذلك عدد من الأمراء السفهاء يرى شعبه كذلك، إذا قال الشعب نريد كذا قال ما تستحون، يا ما أحسنت إليكم لكن أنتم ما تشكرون، وأنتم، وهو في الحقيقة الذي قصر معه. أي أبو مروان،
إذن المشكلة يعني مو في السفيه اللي صار أمير، أتوقع السفيه الشعب اللي رضوا بالسفيه هذا، المشكلة تبدأ من الشعب، ليش يرضون بالسفيه؟
أحسنت، لكن المشكلة أحيانا الشعب لا يستطيع أن يزيح السفيه. كيفما تكون يولى عليكم،
ولا احد استشاره من الشيخ في السفيه، امرت السفيه.
احسنت، صدقت، اصلا ما احد خذ رايهم،
شعر ظهر دبابه
او الانتخابات اللي 99 19 يعني اصبح فعلا مثل ما قال فيصل، احيانا ما احد استشارك، ينشا الصغير مثل يا اخي هاللي سقطوا الان، يعني مثلا في بعض البلدان اللي اخذ يحكمهم 40 سنة، يا اخي من قبل ما نولد وهو قاعد يحكمهم يا اخي، ومعقول ما شاء الله في الانتخابات كلها أنت الفائز دائما، لكنه لا يستشيرهم، وأحيانا يكون سفيها ومع ذلك يلزمهم أن يحكمهم. يا أخي كنت أقرأ في التاريخ في عام 386 تولى الحاكم بأمر الله العبيدي، تولى الأمارة، قالوا فكان هذا الرجل يعني مجنونا، أول شيء ادعى الألوهية وأمر إذا ذكر اسمه على المنبر أن يقوم الناس قياما، أول الخطيب يخطب منذ أن يقول اسمي بس والحاكم على طول قوموا قيام، بعدين اجلسوا، فيقومون 10 إلى 12 مرة أثناء الخطبة لأن لازم يذكر اسمه مرارا في أثناء الخطبة. يقول ثم أمر أهل مصر خاصة اللي كان يحكمهم، أمرهم أن يسجدوا عند ذكره. أي سفاهة أعظم من هذا وكفر. فأصبح المساكين يسجدون لأن الذي لا يسجد يقتل. ثم أمر فجأة كذا قام الصبح وطلع قرار ممنوع بيع السمك المقشر، لا تبيع السمك إلا بالقشر، اللي بيع السمك مقشر هذا يقتل. وقتل جماعة ممن اكتشف أنهم يقشرون السمك للناس. قال ثم أمر بضرب أعناق قوم باعوا الملوخية، وقال لا تبيع الملوخية، اللي بيبيع الملوخية بنقتله، وقتل أقوام وصلبهم. إيش جريمتهم؟ أنهم باعوا الملوخية. وكذلك طبعا حصل له مشاكل حتى اضطرب الناس، لكن تدرون كم استمر يحكم؟ استمر من عام 386 إلى عام 411، يعني 25 سنة
كانوا راضين فيها
تقريبا
الفترة هذه
تقريبا 5 هم غير راضين يا ابو مروان، لكن ماذا يفعلون الناس مساكين؟ حتى قتله في الاخير، دبرت له اخته، دبرت مع عبدين لها مملوكين، دبرت لهم فقتلوه، مضوا معه الى مكان، ثم علوه بالسيف، ثم قطعوه واحرقوه من شدة ما في انفسهم عليه. فالمقصود من هذا أن ليست القضية إمارة السفهاء، القضية أحيانا أعظم من ذلك، وهو أن يصل إلى أن يأمر ويجد من حوله يقولون له صدقت، مفروض السمك ما يقشرونه، وما خسر الدولة اللي تقشرها السمك طال عمرك، لو ما يقشرون السمك نزدهر يا الله. والقرار أو مثلا ملوخية، لا ملوخية فعلا هي السبب في كساد البلد وانتشار الكذا كذا، ممنوع الملوخية أنها، ويبدأون لا أحد يقول له خطأ كلامك، فهو سفيه ووجد من يعينه على سفاهته. هناك أمثلة كثيرة للسفهاء لكن بذكرها لكم ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير من نهاية العالم، فيسعدني أن تعودوا إلينا. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام. لا نزال نسبح في معاني هذا الحديث، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب من أن يعانوا على سفاهتهم، قال عليه الصلاة والسلام فمن أعانهم على ظلمهم ووافقهم على رأيهم فليس مني ولا يرد علي حوضي. لكن ومن لم يعاونهم على ظلمهم ولم يوافقهم على رأيهم فهو مني ويرد علي حوضي. المشكلة اليوم أن عددا من الناس أحيانا لا يعرفون ما هي حقوقهم الأصلية حتى يطالبوا بها، وأحيانا أخرى يكون الحاكم نفسه ما يعرف حقوق شعبه، إنما يعرف حقوقه هو فقط عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرفق الشعوب، فيقول عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، يعني عليه الصلاة والسلام الذي يرعى إبلا مثلا ويكون عنيفا يدفع بعضها على بعض حتى يحطم بعضها بعضا، يقول هذا شر الرعاء. فما بالك يا أخي بالذي يرعى أوادم، يرعى بني آدم ومع ذلك هو عنيف معهم وسيء التدبير فيهم وما شابه ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما من راع يوليه الله رعية من المسلمين فيحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، يحتجب ما يستطيعون يصلون إليه وهناك حواجز بينهم وبينه، يعني وربما يحال بينهم وبينه ولا يدري إيش القضية أصلا عندهم، ما يدري. معقول في ناس فقراء في البلد؟ معقول في ناس ما يجدون طعام؟ معقول في ناس دخله اليومي كذا وكذا؟ ما يصدق هذا لأنه لا ينقل إليه. يقول فاحتجب، هو حجب نفسه دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام داعيا يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. أي أبو عبد الله،
على الدول اللي حاصل في الدول العربية الآن،
إيه؟
هل سيحاسب هذا الرئيس عن كل قتيل موجود في قتل في هذا المكان هذا أولا، ولا يحق للرئيس
الثورات اللي
الثورات
حصلت
اللي حصلت الآن، ولا هو يعد خروج على الحاكم بالنسبة لهم، أو هل يحاسب على 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 قتلهم بهالشكل؟
أما بالنسبة لمحاسبته على قتلهم فهذا بلا شك أنه يحاسب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة القتل وقال يجعل له بكل نفس قتلها روحا يعذب بها في النار يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا بلا شك أنه يحاسب عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ويقول لزوال الدنيا أو قال زوال السماوات والأرض أهون عند الله تعالى من قتل امرئ مسلم بغير حق. يا أخي حتى قتل اليهودي وقتل النصراني بغير حق فما يجوز، فما بارك يا أخي بقتل أخيك المسلم، هذا بلا شك أنه أعظم. أما مسألة يخرجوا أو لم يخرجوا، هل خروجهم شرعي أو ليس شرعي، يعني هذه مسألة تطول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهؤلاء الذين في الثورات هؤلاء لا يسمون خوارج، يعني الخوارج هم الذين يخرجون بالسلاح يقاتلون، أما الذي يخرج ببلوحة ويقول أريد وظيفة، أريد أعالج ابني، أنت ما تصلح لحكمنا، غير نفسك، نريد شخصا آخر غيرك. يا أخي تتوقع لو عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى مجموعة من الصحابة جاءوا وقالوا أنت يا عمر والله اسمح لنا ما نريدك خليفة علينا، بيقول غصبا عنك أنت وياه يلا اجمع الجيش واقتلهم؟ بيقول الله يجزيكم خير والحمد لله اللي الله خلصني منها، وهذا تكليف ليس تشريفا، سلام عليكم شوفوا غيري. أبو بكر بالله عليك لو قاموا وقال ما نريدك خليفة، بلا شك يا أخي أنه يعني يفرح أحيانا مثل ذلك. لذلك أبو بكر رضي الله عنه لما تولى قالوا إنه خرج لأجل أن يكتسب في السوق، يكتسب المال، ما قال بسرق، يكتسب المال. فقيل له، قال له عمر أين تذهب؟ قال بأذهب أبيع وأشتري أنفق على عيالي. قال إذن تضيع المسلمين، واحد يريد أنك تحكم بينه وبين زوجته ولا شيء ما يجدك، يروح يبحث عنك في السوق. قال طيب يجوع أولادي؟ قال لا، نجعل لك 20 درهما في الشهر، أو قال 3 دراهم في اليوم نفقة لك ولعيالك. الشعب قاعد يحدد للخليفة كم الأجرة، كم الراتب الذي يأخذه. والقضية يا شباب، بسمعك محمد بس خلني أورد هالمسألة. القضية أن أحيانا يكون كما قال الله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، اللي هي البطانة، ويبدأ هذه البطانة التي حوله، هذا مستفيد وهذا ما بنى البيت بالملايين إلا لما تولى، وهذا كان يسكن شقة ضيقة وكل يوم في تاكسي، والآن يبني برجا ويسكن قصرا. فهم من الطبيعي أن يزينوا له، وكل واحد يعلم أنه لو أنكر عليه، لو قال له لا كلامك غير صحيح أنت غلطان، بيقول والله أنت يا أخي مجلسك ثقيل عندنا، خلاص هذا انقلوه ولا بعدوه عني. فهم يحاولون أن يزينوا له ليتقربوا إليه، وهؤلاء هم السفهاء اللي تجد أن يصدق أمثال هؤلاء. هاي أبو قاسم،
نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه أن إذا أن الحاكم أخذ جلد ظهرك وأخذ مالك وما حدث في الشعوب الآن؟ يعني
أي هو طبعا فرق بين أن يتسلط الحاكم على شخص معين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم اسمع واطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لا يتكلم عن لو أن الحاكم تسلط على شخص معين بينه وبينه مشكلة، ولا الحاكم رجل مضبوط لكن جاء وتسلط على شخص وجلد ظهره وأخذ ماله، يقال لهذا الشخص لا تقم تدعو إلى إسقاط هذا الحاكم أو تقوم أمامه بسلاحك، لأن المفسدة التي ستترتب على خروجك عليه أعظم من مفسدة أنه ضربك، شوف لك أي طريق آخر طلع فلوسك منه. لكن الكلام لو أن الحاكم منع الشعب كله مثل ذلك، لذلك شوف لما تثور الشعوب بعدين يجي الحاكم ويقول يلا زودنا رواتبكم 20%. طيب 20% هذه من وين أتيت بها؟ ما أنت أشغلتنا من زمان تقول اقتصادنا ضعيف ما عندنا موارد، كيف طلعت 20%؟ ما شاء الله هذه في لمحة عين جاءك، نبتت من الأرض أو نزلت من السماء، دليل أنها أصلا كانت موجودة. ثم إذا نظرت في ثرواتهم هؤلاء يعني الذين سلبوا أموال الناس تجدها بالمليارات يا أخي، والعجيب أنها ليست مليارات في بنوك البلد يستفيد منها الناس، لا مليارات تستفيد منها سويسرا وبريطانيا وأمريكا وكندا وغيرها، والمساكين هؤلاء في ضعفهم وفقرهم. أبو مروان
شيخ، أنه تولي السفيه هذا هذه مصيبة، لكن المشكلة إذا جاء السفيه خلفها امرأة وهي اللي تدبر أمور الدولة كلها، والسرقات زي ما سمعنا في البلاد العربية اللي سقطت تجد خلف السفيه هذا امرأة وتسرق ما هب ودب من الدولة، والوزراء اللي هم ماسكين الدولة أنساب.
أحسنت، فهذه مصيبة. هم كلهم من نفس الدائرة عنده. العجيب أنك إذا تأملت وجدت أن كثيرا من الدول يعني الأوروبية مع كفرهم وضلالهم إلا أنهم سبقوا البلدان الإسلامية والعربية بسبب أنهم لا يتأمرهم سفهاء. لو يتأمر سفيه قاموا إليه وقالوا لحظة ما ننتخبك، أنت خالفت الدستور اللي احنا متفقين، احنا انتخبناك لأجل 1 2 3 10، ما تنفذها نبحث عن غيرك. عندنا في الدول الإسلامية مع الأسف لا يوجد هذا أساسا، أصلا أنت ما تستشار هل توافق عليه ولا ما توافق، وخاصة إذا كان معه سفهاء يدعونه إلى مثل ذلك. لكن كيف نتعامل نحن مع هؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أخرج عليهم، لا إنما قال يعني لا تقاتلهم، أمر عليه الصلاة والسلام بالمطالبة بالحق ما في مشكلة، لكن قال فمن أعانهم على ظلمهم، اللي يعينه على ظلمه ويأتي ويقول له صدقت أنت أحسن واحد أنت أذكى واحد هذا أحسن قرار، من أعانهم على ظلمهم أو وافقهم على رأيهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي حوضي. ثم قال ومن لم يعينهم على ظلمهم، أنا ما أعينك على ظلمك، أنت وضعتني في المكان الفلاني ثم قلت لي اصرف كذا لفلان واعطي فلانا كذا، لا والله انا لا اعينك على، اذا كنت انت ما تخاف الله وبتاكل اموالها الضعف والمساكين انا اخاف الله ولن اعينك على ذلك. قال ومن لم يعينهم على ظلمهم ولم يوافقهم على رايهم فهو مني وانا منه ويرد علي حوضي. هاي ابو عبد الله.
هل هذا يوافق يا شيخ اذا كان مثلا وزير في وزاره او مدير في اداره او كذا، هذا نفس القياس؟
احسنت احسنت. الحديث عام ليس خاصا. شيخ الاسلام رحمه الله لما تكلم عن ولي الامر قال ولي الامر يشمل كل احد تولى شيئا حتى معلم الكتاب بين طلابه الصغار، هذا يعتبر ولي امر يجب عليه، وهو قاضي يجب عليه أن يقضي بينهم بالحق وكذا. فكذلك الشخص الذي يتأمر أحيانا على شركة أو يتأمر أحيانا على جامعة أحيانا ويكون رئيسك في العمل في بعض الأحيان، أو ربما يتأمر في على مستشفى ولا غيره، ثم إذا جلست معه فهو سفيه. والله يا جماعة أنا ما أريد أن يعني أذكر قصص واقعية لأن أحيانا قد يفهم أنا من أعني، لكني عاشرت بعض الناس ودخلت وناقشت بعضهم وإذا هو مدير على شيء معين فتتحدث معه فإذا هو سفيه، فأقول له أنت من عقلك، أنت من جدك مقرر هذا القرار؟ أنت جد ولا تمزح؟ فإذا هو مقتنع بهذا ويقول والله أنا عندي لجنة استشارية واستشرتهم، فإذا هم مجموعة من المطبلين له أحيانا غير موافقين لكنهم مجموعة من المطبلين. فأنا أقول واحد لا يعاون على الظلم، وينبغي أيضا أن لا يسكت عليه بل بالأسلوب المناسب الذي ليس فيه ضرر كثير. أيضا لا أدعو للخروج ولا أدعو لاتخاذ أساليب عنيفة، لكن أقول ينبغي بذل النصيحة قدر المستطاع، بذل الإصلاح قدر المستطاع، محاولة تعديل الخطأ وتصحيح الخطأ بقدر المستطاع، بحيث أنه يكف هذا عن سفاهته حتى لا يعني حتى لا يفسد أكثر مما يصلح. الله يجزيكم خير يا شباب، ونعوذ بالله من السفاهة والسفهاء. أنتم يا الأحبة الكرام، أيضا هذا حدث يقع قبل نهاية العالم، ويبدو أنه في عصرنا اليوم، فنحن نقترب من نهاية العالم. إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأقبل وربط الخمار المتدلي بالثوب من تحت، والمرأة ما تدري وجلس. قامت المرأة فارتفع ثوبها من ورائها، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم أن يقتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك الخطام يعني كأنه يقول اتركني، وهو يتعلق والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يتخلص وهذا متعلق. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات.